بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من كتاب روضة الناظرين شرح منهج السالكين، وما زلنا في كتاب الطهارة. وهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته. وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأمر الأول من موجبات الغسل، وهو الجنابة. الأمر الثاني من موجبات الغسل الحيض والنفاس. من موجبات الغسل الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى: وخروج دم الحيض والنفاس. هذا هو الثاني من موجبات الغسل. فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، وانقطاع الحيض شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح، إذ من شرط صحة الاغتسال الطهارة. فما هو دليل ذلك؟ قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والشاهد في الآية قوله تعالى: فإذا تطهرن، ومعنى تطهرن أي اغتسلن اتفاقا، قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. فلا يحل وطؤ المرأة حتى تغتسل بعد طهرها، لا يحل وطء المرأة بعد نزول الحيض حتى تغتسل بعد أن ترى علامة الطهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسل. ومعلوم أن الاغتسال كما تقدم لا يجوز إلا بعد أن ترى الطهر، سواء كان بالعلامة المعروفة عند النساء بما يسمى بقصة البيضاء، أو كان بالجفاف التام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسل، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم وتوطأ بعد ذلك. هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، كما قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، أي معنى الطهر اغتسلوا، كما في آية النساء. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من مجموع الفتاوى. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. الحديث متفق عليه. فهذان دليلان وغيرهما من بابهما يدلان على أنه يجب على المرأة الاغتسال إذا طهرت من الحيض أو النفاس أو النفاس. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمعوا على وجوبه، أي الغسل عليها، بالحيض والنفاس. ونقل الإجماع ابن القطان. وهكذا حكم النفساء حكم الحائض، حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. ومن أدلة ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مضطجعة في خميصة، إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميرة. متفق عليه. وبوب عليه الإمام البخاري: باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا. إذن فقوله أنفستي هذا دليل على أنه يطلق على الحيض نفاس، وكذلك في شأن النفاس، النفاس منهم يعني يسمى حيضا والحيض يسمى نفاسا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. قال: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا. ونقل الإجماع ابن حزم رحمه الله. وقال الحافظ ابن رجب: ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا في الاعتداد به، فإنها لا تعتد به المطلقة قرآن ولا تستبرأ به الأمة. وقد حكى ابن جرير وغير الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من الفتح. فهذا ما يتعلق بالأمر الثاني من موجبات الغسل، وهو خروج دم الحيض والنفاس. فإذا طهرت المرأة من ذلك وجب عليها أن تغتسل، ولا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل، ولا يجوز لها لزوجها أن يطهرها حتى تغتسل، ولا يجوز لها الغسل حتى تطهر. فائدة: إذا سقط الجنين من المرأة فمتى يكون حكمها حكم النفساء؟ الجواب: أحكام الجنين تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، منها ما يتعلق بكونه مخلقا، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حيا. هذه خمسة أحكام ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأول يتعلق بكونه نطفة، أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة. الثاني يتعلق بكونه علقة، أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة. الثالث يتعلق بكونه مضغة مخلقة، أنه يترتب عليه النفاس. أما إذا وضعت المرأة الحمل قبل أن يتبين فيه خلق الإنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس. الرابع يتعلق بنفخ الروح فيه، الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه مع المسلمين وتسميته، وكذلك العقيقة عنه. الخامس يتعلق بخروجه حيا، الإرث، لأنه لا يرث حتى يخرج حيا كما هو معروف. هذا في الشرح الممتع 11343، وهناك فتوى للجنة الدائمة في المجلد 21434 فيما يتعلق بهذا وبأوسع منه. وبعد نفخ الروح في الجنين فلا يجوز إسقاطه حتى ولو قيل إنه مشوه، وحتى لو أدى إلى وفاة أمه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى النور على الدرب: فإذا تبين أن الجنين مشوه، فإن كان قد بلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح، فإنه لا يجوز أبدا محاولة إسقاطه، لأن هذا يؤدي إلى قتل نفس محرمة، وقتل النفس المحرمة من أكبر الكبائر حتى لو أدى ذلك إلى موت أمه. وهذا بعض أهل العلم ينازع فيه فيما إذا كانت الأم متحقق أو يغلب على الظن وفاته، فإنه لا يجوز إسقاطه في هذه الحال، لأنه لا يجوز إتلاف نفس لإحياء نفس أخرى. وأضرب مثلا للسامع والمستمع برجل اشتدت فيه الضرورة إلى الأكل ولم يجد إلا آدميا معصوما، فهل يجوز أن يذبح هذا الآدمي المعصوم من أجل أن يذهب ضرورته؟ كل الناس يقولون لا يجوز. فكذلك هذا الجنين إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إنزاله ليموت، ولو أدى ذلك إلى موت أمه ببقائه في بطنها. فإذا نفخت الروح في الجنين فلا يجوز إنزال يموت به مهما كانت الحال، سواء كان مشوها بعدم يد أو عدم رجل أو عدم عضو أو عدم عين أو عدم أنف أو بأي حال من الأحوال، يبقى حتى يخرجه الله عز وجل، ثم يفعل الله به ما يشاء. انتهى. وقال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في غيارة الأشرطة: إذا لم يكن علاج الأم إلا بإسقاط الجنين فمنهم من أباحه ومنهم من لم يبح، والله تعالى أرحم بها، فينبغي أن تصبر وتحتسب وتفزع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. انتهى. وهذا الأمر يحتاج إلى تنبه، لأن من الناس من يتوهم أن هناك تشوها ونحو ذلك فيتساهلون بأمر إخراج الجنين ولو بأدنى شبهة، وهذا كما تقدم ليس بالأمر اليسير، فليحذر وليتنبه لذلك.